Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina bil kasim Muhammed ve ala alihi tahirin.
Allahümme salli ala Muhammed.
Meseletin tatbikiyetin. Ala şekli taalluki zekati bil mal. Vaadna ennehu mübeyyin femara. Ma hiye femaret hâzıl ihtilaf ve taaddud. Fî şekli taalluki zekati bil mal. كنا له ثمرات تظهر في جملة من المسائل إحداها هذه المسألة لو باع المال الزكوي قبل إخراج الزكاة هذا هو عنوان المسألة التطبيقية قال السيد صاحب العروة قدس سره مفرعا على ما قواه من شكل تعلق الزكاة وهو ماذا قوى أنه على نحو الكليف المعين بعد أن اختار هذا القول أن الزكاة تتعلق بالمال على نحو الكليف المعين قال وحينئذ فالتفريع واضح أنه بناء على هذا الذي اخترته أنه على نحو الكليف المعين تتفرع هذه المسألة قال وحينئذ أي وحين القول بتعلق الزكاة على نحو الكليف المعين فلو باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب صح البيع إذا كان مقدار الزكاة باقيا عنده وليست نسبة الزكاة 10% هو 90% له أن يتصرف فيها الزكاة تصير من المتبقي له أن يبيع 10%, 20%, 80%, 90% ما دام المتبقي وافيا بالزكاة فالبيع صحيح قال بخلاف ما إذا باع كل المال الزكوي قبل إخراج الزكاة فإنه بالنسبة إلى مقدار الزكاة 10% في الغلات 2.5% في العملات يكون فضوليا في نسبة الزكاة محتاجا إلى إجازة الحاكم هذه مسألة مبنية متفرعة يعني مبنية عن القول أقول هذا التفريع صحيح على مبنى السيد قدس سره لأن نصيب المستحق لا يتعين في جزء من النصاب أنت تسمي كلي في المعين فما نتعين في جزء منه فللمالك أن يتصرف فيه في النصاب الزكوي ما دام الباقي الذي لم يبعه وافيا بمقدار الزكاة نعم إذا تجاوز إلى مقدار الزكاة كالعشر في الغلات أو الشاة في الأربعين باع 39 لا بأس بس يبيع 40 كاملة ما يصير كان البيع فضوليا لأنه تجاوز على حق الغير وهم المستحقون طبعا على القاعدة هذا وعلى المبنى الذي وهذا التفريع يصح على جملة من المباني أو الأقوال الأخرى في شكل تعلق الزكاة مو فقط على الكل في المعين لا منها على فرض كونه على نحو حق الرهانة إذ لا يقتضي الحق رهنة أكثر من مقدار الدين أي مقدار الزكاة الذي قال أن الزكاة تتعلق بالمحل على نحو حق الرهان جيد هو الرهن ماذا يقتضي أن نرهن جيد من مقدار الدين فالزكاة 10% إذن ارهنوا 10% من النصاب الزكوي لكي تؤدى الزكاة منه أكثر من ذلك زائد عن الرهن الرهن لا يقتضي أزيد من تعطيل أزيد من مقدار الدين الذي رهن لا إذن على القول بحق الرهن أيضا يكون نتيجة هذا الحكم بعد ومنها على القول بتعلقه كدية جناية العبد في رقبته هذا أيضا قول آخر مرت هذه الأشكال إذا الحق تعلق بنفس العين فينتقل فيها بانتقالها هذا العبد الذي جنى جنايته في رقبته وليست في ذمة مالكه، فيستطيع المالك أن يبيع العبد لأن حق قوية، فينتقل لكم إذن من البيع، يبيع نعم يبيع وينتقل الحق معه، ويمكن فك العين من الحق المتعلق بها من قبل أي يد وضعت عليه، على العبد أو على العين عليها. غاية الأمر أن للمشتري الخيار إذا كان جاهلا، أو مطالبة البائع بدفع الزكاة كما هو مقتضى صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري التي تكررت كثيرا في البحث السابق. إذن على هذا القول أيضا، لو قلنا بأن الزكاة تتعلق بالمال على نحو تعلق دية جناية العبد في رقبة نفس العبد، فإذا أيضا يصير أن يبيع وزكاة تنتقل معه مع العبد، يعني قيمة جنايته، فالمال إذن يمكن أن يباع وزكاته معه. غاية الأمر إذا كان المشتري جاهل ما يعلم أن هذا العين مطلوب زكاة، فله أن يرجع على البائع، إما أن يبسق أو يطالبه بدفع الزكاة، أو يرضى هو المشتري يقول أنا يصرف المال خلوه لي وأنا أدفع الزكاة من عندي، هم كيف. فإذن أيضا على هذا المبنى يصح. ولا يصح هذا التفريع، لأن نريد أن نبين ثمرة اختلاف الأقوال، ولا يصح هذا التفريع على بعض المباني الأخرى كالقول بالإشاعة في العين الخارجية، إذ مقتضى قواعد الشركة عدم جواز تصرف المال بكل أجزاء النصاب بأي نحو من أنحاء التصرفات حتى يستأذن لوجود حق للفقير في كل جزء منه. إذن عرفنا الآن على جملة من المباني والأقوال يصح البيع، وعلى أقوال أخرى لا يصح، كما لو كنا نقول بأنه على نحو الشركة في العين، يعني الشركة في العين يعني في كل جزء من العين توجد 10% للمستحق، فإذن هذا لا يستطيع أن يبيع أي جزء من العين حتى يستأذن شريكه وهو المستحق، لأن في كل جزء هذا المستحق شريك معه، فلا يستطيع أن يبيع شيئا من النصاب، فالبيع ليس صحيح. فلو باع بعض النصاب كان البيع فضوليا في نسبة الزكاة منه، وهذا أيضا أولا موافق للقاعدة، ويمكن التمسك بإطلاق صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله أيضا اللي ذكرناها الآن، أي صحيحة نذكر نصها لأن خاف بعودة الشقة على أصل المبحث. هذه الرواية قال عبد الرحمن: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل من يزكي إبله أو شاته عامين فباعها، على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال عليه السلام: نعم، يؤخذ منه زكاتها من المشتري ويتبع بها البائع، خلي يرجع على البائع بها إذا كان جاهل، أو يؤدي زكاتها البائع. هذه الرواية اللي هي في أبواب زكاة الأنعام باب 12 حديث 1. فإذا هنا نهم أيضا نقدر نستدل بها على على أن البيع إذا كنا نقول على نحو الإشاعة باطل في كل جزء جزء، وليس كما لو كان المبنى هو الكلي في المعين. بأي تقريب قلنا يمكن التمسك بإطلاق صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله لإثبات هذا المعنى، بأنه كل جزء لا يصح بيعه إلا باستئذان المستحق، لشمولها حالة تعدد البيوع وتضمن كل بيع جزءا من النصاب، ويكون مقتضى الصحيحة حينئذ الرجوع إلى كل منهم لأخذ الزكاة بمقدار الحصة التي باعها وإمضاء البيع في الباقي. كيف نستدل بالرواية؟ أولا على مقتضى القاعدة، هاي نمكين من لأن معنى القول بالإشاعة شنو؟ يعني في كل جزء هذا شريك معك، فلا تستطيع أن تبيع أي جزء إلا برضا. هذا إذا على القاعدة الكلام، لا نريد بس على القاعدة، نقربها على الروايات. هاي الرواية الآن قرأناها الصحيحة، يقول نعم يؤخذ منه زكاتها ويتبع بها الباقي البائع أو يؤدي زكاتها البائع، هاي كما تشمل لو بيعت العين كلها كذلك تشمل لو بيعت جزء من العين، بيعت العين جزءا منها أو هي بيعت بمرة كلها ومرة جزء أو مرة جزء، فإذا سواء بيعت العين كلها أو بيع جزء منها هو الحكم واحد تشمله الصحيحة، أنه يؤخذ من المشتري ويتبع بها البائع أو تؤخذ من البائع مباشرة. فهي الصحيحة هذا فيها إطلاق سواء كان المبيع كل العين أو جزء العين، نفس الحكم جار فيها. فإذا حتى لو بيع جزء أيضا نفس الحكم جاري، بأنه لا يصح إلا أن يستأذن بأن يدفع الزكاة. فإذا هذا مو بس على القاعدة، هذا الكلام في الإشاعة أيضا نطبق هذه الصحيحة عليها. هاي إذا رأينا الآن الموقف إيجابا وسلبا على جملة من المباني، على المبنى الآخر الذي يقول به المعاصرون وهو الشركة في المالية، هل يصح هذا البيع بيع جزء من النصاب دون المساس بمقدار الزكاة؟ يصح على القول بالشركة في المالية أم لا؟ هذا مبنى رئيسي عليه جملة من المعاصرين. أما على مبنى الشركة في المالية فهل يصح أم لا؟ فقد ألحقه السيد الخوئي قدس سره بالكلي في المعين، يعني بالكلي في المعين يعني يصح البيع ما لم تصل إلى المقدار اللي يناسب الزكاة. 90% بيع توصل 10% لا، قال الشركة في المالية كذلك. شلون؟ فقال إن الجواز على مقتضى القاعدة، الجواز في الشركة في المالية أيضا على مقتضى القاعدة. كيف أيها السيد الخوي قدس سره؟ قال لعدم، في الجزء 23 صفحة 391، قال لعدم استحقاق الفقير إلا الكلي أو حصة معينة من المالية قابلة للانطباق على أي فرد شاءه المالك، فتسعة أعشار العين مثلا في الغلات ملك له للمالك فله التصرف إلى أن يبقى العشر الباقي، نفس التقريب الذي قيل في الكل في المالية. قال هو هكذا معنى الشركة في المالية، يعني أن المستحق له شركة في كلية المالية، في المالية الذمية في ذمة مالك النصاب، فعاد كالكل في المعين له نصف 10% منها. هل يوافق القائلون بالشركة المالية على ذلك؟ هم هكذا يفهمون الشركة المالية، لا يفهمونها شركة على نحو الإشاعة لكن في المالية المشاعة ليس في الخصوصيات المشخصة للعين، فما يفهموها هكذا شركة في المالية. القائلون بالشركة المالية ليش قلنا أنه لما قلنا في البحث السابق الشركة في المالية كنت تطلق الكلام، لما دخلنا في التفاصيل شفنا لا ما يصح اطلاق الكلام تقول شركة المالية، رتبت عليها اثار تفصيلية اشرح لنا ماذا تريد، ما هو تفسيرها، ما هي تفاصيلها، ما هي الاثار المترتبة عليها. هذا واحد منها، لا يقول لا يفسر القائلون بشركة المالية هكذا على انها مالية كلية في الذمة فاجعلتها كالكلي في المعين له ان يبيع 90% لكن إذا بقي 10% لا يصح، وهكذا يقولون هي مشاعة منتشرة في كل العين لكن في ماليتها المنتشرة لا في خصوصيات، فحكمها إذن حكم الإشاعة يكون غير هذا الذي قاله السيد قيل قدس سره. لذلك علقنا على هذا الكلام منه، قد أقول هذا الفهم للشركة في المالية لا يوافقه فيها جميع القائلين بها، لأن الشركة في المالية عندهم تكون على نحو الإشاعة في تمام مالية العين كالإشاعة في العين الخارجية، والفرق أن الأولى شركة في المالية لا تتعلق بالخصوصيات الخارجية للعين كالغلات أو الأنعام، ما له شغلة هاي غلات هاي أنعام، إما 10% إما 2.5% من ماليتها، أما خصوصيتها مشخصات هاي اسمها حنطة هاي اسمها الشعير هاي اسمها أنعام ما لنا علاقة بها كالغلات أو الأنعام، وإنما في ماليتها فقط، ونتيجته عدم جواز بيع بعض النصاب ككله. صرنا مثل القول بالإشاعة والشركة في العين، هذا ما يقول شركة في العين لكن فقط في مالية العين دون خصوصيتها. هذا طبعا اللي فهمنا منهم، ووجدنا أيضا في مصادرهم يقولون هذا الكلام، هذا ليس فقط أهل فهمنا من القائلين بالشركة بالمالية، لا ننظر إلى بعض القائل، قال بعض الأعلام المعاصر، قال المالية أيضا يتصور فيها المالية في الذمة، يفتهم السيد الخوئي اللي بنى عليها هذا الحكم، أو في الخارج أيضا فيها تفسيران بنحو الكلي من المال المعين الخارجي أو بنحو الإشاعة. فمن هذه الناحية لا فرق بين، شوف التصريح، فمن هذه الناحية لا فرق بين الشركة في المالية والشركة في العين، كلاهما على نحو الإشاعة، والشركة في العين سواء في المشخصات للعين، هذا فقط في مالية العين، من حيث أنهما معا على نحو الإشاعة لأنها معنى الشركة، هو هذا معنى الشركة نقول في المالي يعني شريك في الكل، وإنما الفرق بينهما الشركة في المالية والشركة في العين، قال كلاهما شركة على نحو الإشاعة وفي كل أجزاء العين، وإنما الفرق بينهما من ناحية متعلق الشركة، وأنه العين الخارجية بخصوصياتها العينية، هي عند القائل بالشركة في العين، أو أنه العين بما هي مال مع قطع النظر عن كونها أنعاما أو غلات أو أشياء، قال فقط بهذا يختلف، ولا كلاهما شركة مشاعة في جميع الأجزاء. وهذا أثره جواز، هي قالها مرارا، وهذا أثره جواز إعطاء المال المحض وهو النقد الرائج بدلا عنها لا أكثر من ذلك. قال هذا ثمرته، أنه لما وصلنا إلى سؤال هل يجوز دفع العملة النقد بدل العين، قال على هذا القول القائد ما يحتاج إلى دليل خطر، هو شريك في المالية يعني المالية يعني النقد والعملة الرائجة، يقول فقط هذا الفرق بين القولين لا أزيد، كل التفاصيل واحدة. أين تفسير سيد أخوي إذن في ذلك؟ وعليه يستمر بعض الأعلام المعاصرين في كتابه الزكاة الجزء الثاني 291، يقول وعليه لا يجوز تصرف المالك قبل دفع الزكاة أو عزله أو عزلها حتى في بعض العين الزكوية. هذا هو هذا موقفه الذي قاله سيد الخوئي، لا ينطبق على ما يريدون وعلى تفسيره، حتى في بعض العين الزكوية ببيع ونحوه، ويكون بيعه فضوليا بالنسبة إلى حق الزكاة فيه، حتى في هذا البعض في هذا الجزء أيضا 10% 2.5% للمستحق، فلا ينفذ إلا بإجازة الحاكم الشرعي. إذا صرنا مختلفين في الشركة في المال بعد أن علمنا أن على عدة معاني مباني وأقوال يصح البيع، وعلى بعض الأقوال لا يصح البيع، وعلى بعض الأقوال كالشركة في المالية يختلف الموقف بحسب التفسير، بحسب تفسير الشركة في المالية. لذلك ردنا أن نبين ثمرة هذا القول، لكن طبعا نريد شيء، وهو نحن من لما بينا الرأي المختار قلنا أنه يجب أن ننظر المسألة على مستويين، مستوى تعلق التكليف والوجوب وثبوت حق المستحق. نعم هاي الأقوال تفضلت بها، أما على مستوى الأداء توجد هناك أشياء أخرى ثبتت بالروايات، فيها سعة، فيها رخصة، فيها بعض العذونات، فلازم نميز بكلام. لما تقول يصح البيع إلى آخره لازم تلاحظها، مع بحق الفقير ثبت على نحو الإشاعة لأنه تعلق في مرحلة الوجوب وتعلق التكليف، لكن الكلام الآن مع المالك المال الزكوي، فكون نتحدث عن الأحكام اللي ثبتت على مستوى الأداء والامتثال، كن بارع بهذه الأحكام لا بتلك الأحكام، لأن هذه الأحكام حاكمة على تلك الأحكام. يعني المالك يقول للفقير، يقول أنت نعم على مستوى الوجود ثبت لك حق على نحو الإشاعة، لكن على نحو الامتثال اللي خطبت أنا به لا، جتني أحكام أخرى، وجتني رخص أخرى، فلا تحاسبني على، حاسبني على هذه الرخص التي جاءت لي. فلا بد إذن هذا التقييم بالأقوال نلاحظه وفق هذين المستويين اللي قسمناه في الرأي المختار. أقول هذا كله على مستوى الوجوب وتعلق التكليف وما يرتبط بحق المستحقين وثبوت الاستحقاق في المال، شتيجي سما شيء تتعبر كما يقولون، وإلا هذا كل رأيناهم، كل منهم ينقض على الآخر. ليش ينقض على الآخر؟ لأن يجيب روايات وأحكام من مستوى الأداء ينقض بها على مستوى التكليف ومستوى الوجوب، فصارت هذا التشتت بالآراء. لو فرزناها وقلنا يا جماعة نعم على مستوى تعلق التكليف هاي الأقوال تفضلت بها قراءة في الروايات صح، في الغلات نقول على نحو الإشاعة، وفي الأنعام على نحو الكلي في المعين، وفي تقولوا هذا حسب قراءة الرواية، لكن هدة نقض منها جاي على مستوى الأداء والامتثال، إيش واحد وقوع هذا. فالفقير إذا ما لحق يجي ويناقش مالك العين الزكوية ويقول له احنا مقائلين على نحو الإشاعة، أني إلي الجزء في كل من هذه، هذا على مستوى الوجوب والتعلق التكليف، على مستوى الأداء توجد أدلة أخرى. هذه الفكرة إن شاء الله أصل الفكرة واضحة فلنطبقها هنا. وقد قلنا عند بيان الرأي المختار أن الأمر على مستوى الأداء والامتثال وما يرتبط بطريقة تنفيذ المكلف فيه سعة لوريد الدليل الشرعي ببعض الرخص، فهل يوجد مثل هذه السعة في المقام؟ الآن طبقني هذا الكلام اللي قلته، شو يؤثر على مسألتنا هنا في جواز البيع؟ يجوز للمالك أن يبيع؟ هاي رخصكم اللي تحدثت عنها في مستوى الأداء لها تأثير هنا يصح البيع؟ لا، طبقناها. ونقول في الجواب قد ثبت بالأدلة الصحيحة أن المالك إذا عزل مقدار الزكاة ولو من مال آخر جاز له التصرف في المال الزكوي كله. هنشوف نقطة ثبتها، هي ما كانت على ذلك المستوى، لكن ثبت أن للمالك أن يعزل، فإذا عزل الزكاة صار له التصرف في كل المال الزكوي. شوف على مستوى الأداء هذا أن رخصة إذن إجت، إذا عزلت الزكاة ولو من مال آخر إذن لك أن تتصرف ببيع ونحوه في كل المال الزكوي. شوف هكذا خلينا ننظر أدلة، نضع كل واحد في مكانه. جاز له التصرف في المال الزكوي كله، بل نذكر الخطوة الأخرى اللي قطعها العلامة قدس سره، قال اجتعظ وعزل الماء لو قومها على نفسه كافي. بس خلي يقوم يقول 10% لكم، نعم يعني 100 كيلو بطل جيد، بس 100 كيلو 1000 دينار طلبوني 1000 دينار خلوني يبيع ذن ال 1000 كيلو يريد يبيع هذا الفلاح المسكين ولو فلوس ماكو. هم يعزل الزكاة مين لا يعزل؟ قومها على نفسي. هم يشكر العلامة على هذا الحل، قومها على نفسي لا تصرف للدولة شو كنت تصرف له، بل اكتفى العلامة قدس سره بتقويم الزكاة على نفسه وضمان هذه القيمة، ما يحتاج ان تعزل مال الزكاة، لا لا بس قدر قيمتها اشقد واضمنها هذا كافي لك التصرف. شوف هذه اثرت على مسألتنا في مستوى الاداء اللي هو المرتبط باداء المالك يريد يبيع المالك، فمنطبق على احكام اصل تعلق التكليف والوجوب، لانك احكام ثانية اذا تصرفت فيها حاسبني على هاي الاحكام. فاذا اذا عزل الزكاة او قومها على نفسه يصح له ان يبيع المال الزكاة كله، وهذا اذا مر علينا بدلالة ذيل معتبرة يونس بن يعقوب عن ابي عبد الله عليه السلام، مرت علينا بالبحث السابق، وفيه قلت يونس فان انا كتبتها واثبتها هل اقدر ثبتتها في سجن يستقيم لي اقدر اتصرف؟ قال لا يضرك، نعم لا بأس اتصرف ما لي اشكال عليك، مجرد ومنعها على نفسي. فإذا يكون نذكر هذه الأحكام ونستعضلها لما نناقش هذه المسألة. إذا عزلها وإذا ضمنها وثبتها أو قومها حسب رأيه، على اللي نحن بوقت تذكر المناقشة قلنا فإن أنا كتبتها وأثبتها هذا لا يدل على كلام العلامة، لأن أثبتها كما هي لا أثبتها بالقيمة، وإن قربناها كدليل للعلامة هذا يقول فإن أنا كتبتها وأثبتها يعني أثبت قيمتها علي، فيصير دليل على قول العلامة بس يبقى ظاهرة فيها، لأن يعني كتبتها يحتمل ولعله الأمر يعني كتبت أني عندي 40 شاة ففي ذمتي شاة، لا دلالة فيها على التقويم على نفسي، لكن قربناها دليل للعلامة لأن العلامة فأكيد ما حدش احتباطا. زين إذا لاحظنا الآن أنه على مستوى الأداء يمكن التصرف بكل النصاب الزكوي، إذا ضمن إذا عزل إذا قوم. ولسيد الخوي قدس سره كلام هنا قال فيه لا يخفى أن مقتضى القاعدة، هذا في موسوعته 23 صفحة 390، وكلامنا ما زال أنه على مستوى الأداء هل توجد سعة أم لا. قال لا يخفى أن مقتضى القاعدة على القول بالإشاعة عدم جواز التصرف في العين كلا وبعضا، وهذا انتهينا منه وهي ثبتها سير خوي انتهينا منه إلا مع التراضي. قال هذا على مقتضى القاعدة، وهذا انتهينا من قلنا على القول بالإشاعة والشركة لا يجوز التصرف حتى بالبعض فضلا عن الكل إلا مع التراضي. قال فيحتاج التصرف في المقام ببيع بعض كما قال المصنف يعني الماتن في العروة إلى دليل بالخصوص. هل يوجد دليل على جواز التصرف على القول بالإشاعة؟ قال وقد ثبت ذلك، ثبت الدليل على أنه حتى على القول بالإشاعة يجوز التصرف. إذا ثبت ذلك قال بمقتضى السيرة العملية ونصوص العزل وما دل على أن للمالك ولاية التطبيق لأنه الشريك الأعظم. إذن ثلاثة وجوه بين سيرة عملية على ذلك، لأن المشهور نتذكر من البحث الأول المشهور قال أن الزكاة تتعلق على نحو الإشاعة زين، وهم لا كأنه السلعم لمعنى وهم لا يمنعون من البيع، خسرت العملية هذه رغم قولهم بالإشاعة وهو قول المشهور نتذكر هاي أقوال استحدثت كل شيء معين وغيرها هاي أحدثت لمعالجة إشكالات جاءت على القول، وإلا هو المشهور يقول بأن على نحو الإشاعة لأنه ظاهر الكسر العشر وهذا الآخر الذي ذكر في قسرتهم العملية هكذا هم يقولون بالإشاعة ولا يتوقفون عن صحة البيوع التي تجري على العين مع أنه دفع زكاة سيرة عملية هذا ونصوص العزل بعد وما دل على أن للمالك ولاية التطبيق له أن يطبق الفرد الزكوي على أي عنوان الزكاة على أي فرد أي شاة يخرجها من الأربعين له ذلك أليس كذلك لأنه الشريك الأعمى هو صاحب الحصة الأكبر فكان تقريبا الوجه الثالث بيان تقريب الوجه الثالث بيان كأن هذه الولاية للمالك ولاية التطبيق تقتضي ولايته على التصرف في بعض المال الزكوي حتى على القول بالإشاعة. إذن ثلاث وجوه ما رأيكم بها؟ أقول السيرة العملية لا تدل على الجواز لرجحان استنادها إلى غفلة أو عصيان الناس كما في الخمس، والناس أيضا أكثرها ما تجد مطن نسبة 90% أقل أكثر لما تخلص، وهذا السوق عامر بالبيع والشراء فألتدل هذه السيرة على أنه يصح مثلا بيع العين من دون إخراج خمسها، ما به دلالة، هذا كله ناتج لا من غفلة لا من عصيان الناس لهذه المسألة العملية، لو سلمناها لا تدل على الجواز، هاي ما مبنية على حكم الشرع. زين، هذا انتهى الوجه الأول، وولاية المالك وجه الثالث على اختيار ما يتحقق به الامتثال يسمى ولاية التطبيق صحيح، أو عزل مقدار الزكاة صح مسلم بوجود ولاية وحق للمالك في ذلك، لكن هذا لا يلزم منه جواز التصرف في المال الزكوي قبل أداء الزكاة أو عزلها. نعم نحن أيضا نسلم معك المالك له حق التطبيق ولاية التطبيق له أن يطبق عنوان شاة من 40 على أي فرد، لكن شن علاقتها بحق في أن يبيع قبل إخراج الزكاة؟ لا يلزم من ذلك. بقى ماذا قال؟ قال العزل، نصوص العزل صح، أما جواز عزل الزكاة فقد قدمنا تأثيره في المسألة الآن قبل قليل، نحن قلنا أيضا إذا عزل الزكاة ولو من مال آخر جاز له التصرف في كل المال الزكوي، إيه هاي صحيحة هاي فقط، أما جواز عزل الزكاة فقد قدمنا تأثيره في المسألة قبل، فالرخصة في التصرف بالمال الزكوي تدور مداره، هي لا تطلق الرخصة والسعة وتقول ثلاث أدلة عندي أولا ثانيا ثالثا، لا عندنا بس قضية أنه إذا عزل الزكاة جاز له التصرف بالمال الزكوي بس، هاي خلينا نقولها، لا نقول جاءنا دليل خاص وهي أولا ثانيا ثالثا، لا الرخصة تدور مدار هذا فقط، أنه نعم إذا عزل الزكاة ولو من مال آخر مو إلا من الأربعين خلي يعزلها بالقيمة فله أن يبيع الأربعين شاك كلها فقط، هذا النقطة. إذن قال ثم قال المصنف بعدنا في النص هذا انتهينا إذن المسألة، المصنف ماذا قال؟ قال فإنه بالنسبة إلى مقدار الزكاة يكون فضوليا محتاجا إلى إجازة الحاكم، وهذا الذي قال صحة ما لم يصل إلى مقدار الزكاة، فإذا وصل إلى مقدار الزكاة يكون فضوليا محتاجا إلى إجازة الحاكم. أقول فإن أجاز الحاكم الشرعي صح البيع لأن الحاكم الشرعي ولي أمر المستحقين. وحينئذ يكون للزكاة جزء من الثمن بمقدارها. إذا أجاز الحاكم الشرعي قلنا أنه 90% له أن يبيع، بس إذا تجاوز على 10% هذا البيع فضولي، يحتاج إلى إجازة الحاكم الشرعي. فإن أجاز صحة، يعني صحة يعني طلع الزكاة من هذا الذي صححه الحاكم الشرعي للبيع. وحينئذ يكون للزكاة جزء من الثمن بمقدارها. لكن هذه الحاجة قال المسلم محتاجا إلى إجازة الحاكم الشرعي، لكن هذه الحاجة لا تتحقق في جميع أشكال تعلق الزكاة. هي على مبنى هو الكل في المعين، مو في كل الأقوال نحتاج إلى إجازة الحاكم الشرعي، لكن هذه الحاجة لا تتحقق في جميع أشكال التعلق. فعلى القول بتعلقها على نحو الدية في رقبة العبد حق الجنان لواحد الأقوى في المسألة، وأنها قائمة بنفس العين من دون إضافتها للمالك، لأن اختلاف أيضا في فهم شنو يعني أن الزكاة تتعلق بالمال كتعلق حق الجناية في رقبة العبد. فإحنا على هذا المبنى نتحدث، وأنها قائمة بنفس العين من دون إضافة للمالك يصح البيع بلا إجازة لعدم كونه تصرفا في موضوع الحق. يعني أن هذا العبد لما جنى، صار كم مسألة واضحة، العبد لما جنى تعلق دية الجناية في رقبته، المالك ما له علاقة به. هذا العبد هذا يقدر يبيعه واخذوا حصتكم منه، ويقدر هو المالك يبيعه وتنتقل الدية معه في رقبته. المشتري بعد كما قلنا قبل قليل يريد يدفع الدية من عنده أو الزكاة في مسألتنا، أو يرجع على البائع لأنه جاهل إلى آخر، بس ما تحتاج إلى إجازة، البيع صحيح لكنه تعالج قضية الزكاة.